وأمناء الله على وحيه والموقعين عن رب العالمين. وقد كان السلف يعتنون بهم من بداية النشأة من الميلاد، كما فعل أبو محمد مع ولده أبي المعالي جويني، فإنه لما أراد أن يخرج لهذه الأمة عالما من العلماء يكون إماما من أئمتها، سعى أولا لكسب من حلال حتى جمعه، ثم اشترى به جارية من جهة تأكد فيها السباع، ومن اليقين أنها لم يدخلها غش ولا يدخل، ثم ربى تلك الجارية وأحسن تربيتها وعزلها عن الناس عزلا مطلقا، واجتهد في أن تكون تغذيتها من حلال حتى حملت بهذا الطفل واعتنى بها مدة الحمل لا ترى أحدا ولا يراها أحد ولا ينفق عليها إلا من حلال. وبعد أن ولدت هذا الولد اعتنى به عناية كبيرة في تغذيته والدعاء له وتلاوة القرآن عليه وإسماعه. في يوم واحد كان في المسجد وكانت هذه الجارية مريضة، فرأى امرأة دخلت عليها من الجيران، فخرج من المسجد يشتد فوجدها قد ألقمت الطفل ثديها، فانتزعه منها ورفع رجليه وعصر معدته حتى تقيأ كل ما في بطنه. وبعد ذلك يقول أبو المعالي الجويني: تأخذني كبوة عند المناظرة ما أراها إلا من تلك المصة. وقد اعتنى به عناية عجيبة في تربيته وأخلاقه، ومثل ذلك ما فعلت جدة الشيخ أحمد زروق رحمة الله عليه، رحمة الله عليهم أجمعين به. فإن ولدها وهو والد الشيخ أحمد زروق توفي وترك لها حملا، وبعد أن ولد أيضا ماتت أمه، فأخذته هذه الجدة المباركة واعتنت بهذا الطفل عناية عجيبة. كانت تعتني بتفهيمه العلاقة بالله سبحانه وتعالى، وتحاول أن يتعلق بالله وأن يهتم بأمور دينه اهتماما كبيرا. وقد ذكر قصة عجيبة في تربيتها له، نشرها في كتابه الموسوم بالكناش، هو مطبوع، وهذا الكتاب من المهم للمشرف التربوي أن يطلع عليه، الكناش للشيخ زروق، ومثله أيضا كتاب أيها الولد للشيخ محمد بن سحنون، وكذلك كتاب التربية للإمام الغزالي. فهذه كتب مهمة جدا في هذا المجال. لكن المهم أن الشيخ زروق رحمة الله عليه ذكر أن جدته كانت تحاول معه أن يتناسل أسباب وأن يلجأ إلى الله تعالى في كل أموره. فمنذ صباه إذا احتاج إلى أي شيء كغذاء أو طعام أو لباس أو أي شيء تقول: نحن ما لنا إلا ربنا، فتعالى نتوضأ، فتعلمه الوضوء على وجه السنة، ثم نصلي ركعتين فيصلي معها ركعتين ويسمع بكاءها وخشوعها فيخشع هو ويبكي تلقائيا، ثم بعد ذلك تدعو وتطيل الدعاء، وتكون قد أحضرت الحاجة التي يريدها وجعلتها تحت الفراش وفي زاوية من البيت، ثم بعد أن ترى منه إقبالا شديدا على الله وبكاء أن تقول: تعالى نبحث هل حقق ربنا رجاءنا، هل استجاب دعاءنا، فتخرج له ما كان يطلبه. فتعود زروق من صباه على الاتكال على الله سبحانه وتعالى والاتصال به ورفع الحوائج إليه وعدم التعلق بالمخلوقين بالكلية. وهكذا عدد من الذين ربوا. فنحن في هذه المؤسسة التي أنتم فيها نريد تكوين علماء ربانيين يرثون هؤلاء السابقين ويقومون لهذه الأمة مقاما تحتاج إليه، وبالأخص في هذا الزمان، زمان الفتن والمشكلات، أحوج ما تكون الأمة إلى العلماء الربانيين وإلى مجاب الدعاء. فالنصر لا يكون إلا باللجأ إلى الله، لأن الله قال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما النصر إلا من عند الله. وهذه الأمة محتاجة للنصر، والذين يستنزل بهم نصر الله وتستنزل بهم رحماته وبركاته إنما هم أهل الله المقبلون عليه المنقطعون عن الأغيار، وأولئك قل وجودهم في هذا الزمان، حتى إن الشيخ زروق رحمة الله عليه في القواعد، القاعدة الأخيرة من قواعده، ذكر أن التربية انقطعت منذ زمن، وأن الذي بقي منها في اليد 9 أمور هي أداء حقوق النفس وحقوق الله وحقوق الناس، فحقوق الله 3 وحقوق النفس 3 وحقوق الناس 3، فلم يبقى من التربية إلا هذه الأمور 9. ومعنى ذلك أن التربية كانت في ما سبق تحصل بها عناية كبيرة جدا، وهذه المؤسسة وجدت أمامها في هذا البلد مؤسستين، إحداهما كانت تعتني بالجانب العلمي وهي مؤسسة المحضرة التي أسسها عبد الله بن ياسين الجزولي رحمة الله عليه، وقد وفق في تأسيسها، فكانت نموذجا أخرج كثيرا من العلماء العاملين، وكان له أثر كبير جدا في تزكية النفوس وتربيتها وفي تحصيل العلوم وحفظها. وهذه المؤسسة في أواخر عهدها لم تكن تعتني بالجانب التربوي، بل كان كثير من طلاب المحاضر في وقت الطلب لا يهتمون بتطبيق ما يتعلمون، لا أخلاقا ولا عبادة ولا سلوكا، وكان كثير منهم يقع في مخالفات وأغلاط كبيرة جدا فيما يتعلق بالسلوك والعبادة. والمؤسسة الثانية هي الطريقة الصوفية التي كانت نشأتها في الأصل للعناية بالجانب الثاني وهو جانب السلوك والتربية والرقائق والعناية بسلوك الأفراد وتقريبهم إلى الله وتسليكهم على طريق الحق. وأخريات هذه الطرق دخلها كثير مما دخل غيرها، وقد ذكر ذلك عدد من العلماء في هذه البلاد، منهم الشيخ أحمد الأحمدي رحمة الله عليه، فإنه يقول لكنما طريقة التصوف دخلها نوع من التعسف ومن دعاوى كاذبات وبدع مخالفات للذي الله شرع في منظومته في تقويم الطريقة الصوفية. ومثل ذلك أيضا الشيخ باب بن الشيخ سدية الذي قوم ما أدرك، مع أن ما أدركوه هو خير مما أدركنا قطعا، والشيخ باب يقول في تقويمه آكل ما للناس بالباطل مزخرف القول بالأطائل، مميلهم عن سنة المصطفى إلى سبيل البدعة المائل، محصل المال بلا فترة في جمعه المانع للحاصل، عجلان في حظ له عاجل كسلان في منفعة الآجل، هذا هو المعروف في دهرنا بين الوراء بالعارف الكامل، يزهو إلى زخرفه عاقل كأنه من ليس بالعاقل، ووقعة العالم في فخه شبيهة بوقعة الجاهل، اتسع الخرق على راقع واختلط الحابل بالنابل، هذا هو التوحيد عنوانه وإسناده الفعل إلى الفاعل. ومثل ذلك أيضا الشيخ حامد محمد الحضباب رحمة الله عليهم أجمعين، فقد قوم أيضا ما أدرك، ومن ذلك قوله إن فلانا قد وصل ونال منتهى الأمل وصدرت منه أمائر على الخير تدل، فهجر العلم وعاب سعي من به اشتغل، ونفقت أقواله لدى الطغام والسفل، وأصبحت أتباعه أعداء أشياعه أعداء من عن وعدل، وأصبحت أماله تنيره ما لم ينل، يا أيها الواصل يا منار من يخشى المضل، هكذا الدين الذي شرعه الشارع جل، أم هكذا هدي رسول الله والصحب الأول، أم هكذا عندكم ويا سعد تورد الإبل. فقد قوموا ما أدركوا، ومع ذلك لا ندعي أن المؤسستين قد خلتا مما كان فيهما من الخير، بل ما زال فيهما خير كثير لله الحمد. والناصح لا بد أن يكون نقده بناء، إذا نقد شيئا لا بد أن يضع في مقابله بديلا، فليس من العقل أن تنتقد شيئا ويكون نقدك للتخلص منه وأنت متفق مع أهله على أنه مطلوب وأنه لا بد منه، وأن لا تأتي ببديل، هذا ليس من العقل ولا من العدل. لذلك لا بد في العدل أن يوجد ما فيه عناية بالجانب العلمي وجانب الحفظ الذي هو في المحاضر، وأن يوجد في مقابل ذلك ما فيه تربية صحيحة وتزكية وتسليك على الوجه الصحيح. وقد ذكرنا حاجة الأمة في هذا الزمان إلى مجاب الدعاء، فهذه الأمة في كل صقع من أصقاعها وفي كل رقعة من رقاعها مشكلات كثيرة جدا وجروح ناسفة وغزو أجنبي، وما نصرت قط إلا بضعفائها والمقبلين على الله من أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وقصة قتيبة رحمة الله عليه مع محمد بن واسع مشهورة. وقتيبة رحمة الله عليه عندما كان محاصرا في أرض الصين ومعه جيش قليل من المسلمين وقد تكاثرت عليهم جيوش الصين من كل جانب، صاح قتيبة وهو قائد الجيش يسأل عن محمد بن واسع. ومحمد بن واسع من زهاد التابعين وعباده. فقيل: سبحان الله، وما حاجتك إليه؟ هو ذاك في طرف الجيش يرفع إصبعه النحيلة إلى السماء. قالت: الله، لا إصبعه تلك أحب إلي من 100,000 سيف. فهذا النوع من الناس الذين تستنزل بهم الرحمات والبركات من عند الله ويرجى إجابة دعواتهم في وقت حاجة الأمة، لا شك أن العناية بهم لا بد أن تبدأ مبكرة، وأن يكونوا في ظروف مختلفة عن واقع الناس، وأن يعيشوا حياة أطهر وأزكى من حياة الشارع والمجتمع ومن حياة المؤسسات التعليمية الرسمية. لذلك فإن الأمانة التي حملها هذا المركز والأعباء التي تحملها عظيمة جدا، وهي استلام أفلاد أكباد المسلمين والعناية بهم. فالآباء والمسؤولون عن الأولاد إذا دفعوهم إلى هذا المركز ووصلوهم هنا فقد برئت ذمتهم شرعا، لأنهم سلموهم إلى أمناء بحسب الظاهر وبحسب ما يرون. وهذه لا شك مسؤولية ينبغي أن تؤرقنا وأن نخاف من تبعتها بالآخرة. فالذين يسلمون إلينا من أولاد المسلمين نحن نريد منهم أن يكونوا جميعا خيرا منا، ولا نريد أن نخرج جيلا من أمثالنا فقط، بل نريد أن نخرج جيلا خيرا منا، وأن يكون الأجيال اللاحقة خيرا منه كذلك، كل جيل أن يكون الجيل الذي بعده خيرا منه. هذا الذي نريده، هذه رسالتنا، وهذا من الأمور الممكنة، فليس هو من المثالية ولا من الأمور الشاقة، بل يمكن أن يقع كما ذكرنا في عادة أسلافنا، لكن لا بد فيه من إرادة وهمة علية عالية ومن رعاية وعناية. فالمركز إلى الآن ما زال في طور التأسيس، والأساس الذي بني عليه هو البرنامج العلمي والبرنامج التربوي، وكل من عرفنا ومن لقينا يرى أن هذين البرنامجين ليس العيب فيهما، فهذان البرنامجان لو طبقا أخرجا هذا الذي نطلبه وهذا الذي نريده. لكن القضية هي قضية التطبيق، والتطبيق الجانب العلمي منه سهل جدا، لأنه مجرد تفهيم لشباب أذكياء في أغلبهم قد نجحوا في المسابقات، وتحفيظ لقوم قد حفظوا من قبل بعض المقدمات وحفظوا ما يدلهم على ما بعده، لكن الجانب التربوي أمره شاق جدا، لأننا نحن لو نظرنا إلى علاقتنا بالله سنجد قصورا عجيبا وتفريطا في جنب الله يشكوه كل واحد منا إلى الله، وندرك كسلنا وضعفنا في الجانب التعبدي، ومثل ذلك أيضا ما نندم عليه في كثير من الأحيان من الأخلاق والمعاملات التي نعامل بها الناس. في بعض الأحيان تقع زلة في التعامل مع شخص فأستشعرها فأبقى زمانا، بعض الأحيان أشهرا، وأنا متألم من أنني وقعت في هذه الزلة في التعامل مع شخص، أخطأت في التعامل معه. وهذا النوع من الأخطاء ليس صغيرا ولا هينا، لأن الذي يريد أن يكون قدوة أو أن يربي غيره إذا كان هو معيبا في ذاته فالمشكلة أنه سيعدي ويكسب الآخرين بعض أخطائه وعيوبه. ولذلك لا بد للمربي أن يدرك أولا هذه المسؤولية، وأن يعرف المؤسسة التي تحمل الأعباء فيها. فهذه المؤسسة هي عبارة عن مشروع أخروي لا يأتيه أهل الدنيا ولا طالبوها ولا راغبوها، أولئك لا حظ لهم هنا، لا يجدون شيئا، لأن المركز ما له مال ولا له ترخيص ولا له الشهرة ولا له أي أثر يمكن أن يجد، أي مكاسب يمكن أن يكتسبها الإنسان منه، هذه أمور لا يجدها الإنسان فيه. الذي يأتي هنا للعمل في هذه المؤسسة إنما يريد الله والدار الآخرة، ليس له أي هدف آخر. ولذلك لا بد أن ندرك أن هذه الأمانة جسيمة عظيمة، وأن علينا أن نهتم بأنفسنا حتى نعطي لغيرنا، ففاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وإذا لم نعتني بأنفسنا وتربيتها من الصعب جدا أن نؤثر في الآخرين. في الصدر الأول في أيام بني أمية وبني العباس اشتهر جيل من الصالحين كانوا يسمون بالمؤدبين، وهؤلاء المؤدبون كان الخلفاء والتجار والكبراء يتنافسون في صحبتهم لأولادهم والعناية بهم. وقد اشتهر منهم عدد من الذين ترجم لهم في النبلاء من سلف هذه الأمة. وإذا سمعنا بعض حكاياتهم أو طرفا من أخبارهم مع طلابهم ومع الذين تربوا على أيديهم وعلى أعتابهم نجد أمثلة رائعة حقيقة في التعامل والإسوة. هارون الرشيد اعتنى بولديه الكبيرين الأمين والبأمون، ولم يكونا شقيقين، وقد خاف هو أن يحصل بينهما التنافس الذي حصل فيما بعد، والله غالب على أمره، وأدى إلى أن يقتل المأمون الأمين. لكن أراد أن يأتي بأحسن المؤدبين، فأقام ما يشبه مسابقة دولية لاختيار المؤدب، فعقد هذه المسابقة في العراق، وجاءها الناس من الشام ومن الحجاز ومن اليمن، حتى اختار من بينهم مؤدبا ارتضاه، وعهد إليه بتربية ولديه. فكان من القصص المروية فيه أن الخليفة في يوم من الأيام وعد المؤدب بمال هو محتاج إليه، فنسيه الخليفة ولم يشأ المؤدب أن يذكره. فسافر الخليفة وصاحب معه المؤدب وطلابه، وعادة المؤدب أن يقوم بكل الأمور التي يحتاج إليها طلابه، منها مثلا دور المرشد السياحي. المرشد السياحي هو دليل خبير في الموطن وفي الآثار وفي الأماكن التي يزورها الإنسان يحفظ ما قيل فيها، يذكر المهمة منها، يختصر على الإنسان الطرق، فهو دليل. فلما أتوا إلى المدينة خرج المؤدب بالأمين والمأمون في الأماكن والآثار في المدينة، وقد عودهما على أن لا يجيب على أي أمر حتى يسأل عنه. وهذه قاعدة تربوية يلخصها الناس فيقولون: النيل بعد اليأس أبلغ في النفس. فالشيء الذي احتاج الإنسان إلى البحث عنه والسؤال عادة لا ينساه، والمعلومة التي يجدها على أطراف الثمام كثيرا ما تضيع ولا يلقي لها بالا. فكان يمر بطرق المدينة وأطومها وأحيائها وآبارها وآثارها، فإذا سأل عن أي مكان أجابهما، إذا سأل عن دار أو بير أو طريق أو زقاق ذكر ما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ورد عنه شيء، أو عن الخلفاء الراشدين، أو إذا كان معروفا بأمر ما. وفي المدينة كثير من الدور والشوارع والطرق والأطم والكثير من الأمور المعروفة. وفجأة مر بطالبيه على دار، فبادرهما قبل أن يسألاه فقال: هذه دار عاتكة التي يقول فيها الأحوص: يا بيت عاتكة الذي يتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل. فتفاجأ الطالبان أن الأستاذ بادر بالتعريف بدار عاتكة، وأيضا ليست مشهدا مهما من مشاهد الإسلام أو أثرا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا بيت عاتكة. فتعجبا من ذلك، فلما رجعا إلى بيتهما طلبا ديوان الأحوص، فقرأ المأمون القصيدة فيه من أولها إلى آخرها، وهو يستكشف السبب الذي دفع الأستاذ إلى أن يبادر. فوجد آخر بيت من هذه القصيدة: ولأنت تفعل ما تقول، وبعضهم مذق الحديث يقول ما لا يفعلون. فذهب إلى أبيه فسأله فقال: أكنت وعدت المؤدبة بعيدة لم تنجزها؟ قال: وما يدريك، هل قال لك شيئا؟ قال: لا. قال: كيف عرفت ذلك؟ قال: لقد عودنا أن لا يخبرنا بشيء حتى نسأله عنه، ومررنا اليوم بدار فقال: هذه دار عاتكة التي يقول فيها الأحوص: يا بيت عاتكة الذي يتعزل وحذر العداء به الوآد موكل. ولم يزد على هذا البيت. فطلبت ديوان الأحوص وقرأت القصيدة، فوجدت آخر بيت منها هو قوله: ولا أنت تفعل ما تقول، وبعضهم مذق الحديث يقول ما لا يفعله. فظننت أنه يقصد ذلك. ففرح الخليفة فرحا شديدا بهذا المستوى من الذكاء والفهم والفطنة الذي وصل إليه ولده، وأعطى المؤدب جائزة زيادة على إنجاز الوعد. ونظير هذا أيضا من الذكاء والفهم ما حصل للمعري أحمد بن سليمان أديب معرة النعمان، فإنه كان في مجلس سيف الدولة الحمداني في حلب، فذكر أبو الطيب أحمد بن الحسين الكندي المتنبي، فلامه المقربون من سيف الدولة وتنقصوا شعره وأدبه، وذلك بعد أن حصل بينه وبين أبو الطيب ما حصل، وهجره وخرج إلى مصر. وقد قال في آخر مجلس له بين يدي سيف الدولة: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم شر البلاد، بلاد لا صديق بها، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم، وشر ما قنصته راحتي قنص، شبل بزات سواء فيه، والرخم بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجور عندك لا عرب ولا عجم، وهذا خطابك إلا أنه مقة قد ضمن الدر إلا أنه كلم. فلما وصل الكلام إلى أبي العلاء قال: لو لم يكن لأبي الطيب من الشعر إلا قوله لك يا منازل في القلوب منازل، أقويت أنت وهن منك أواهل لك فاه ذلك. ففكر سيف الدولة في القصيدة ليست من عيون شعر المتنبي ولا من مشاهير ما قال، وكان الأولى في مثل هذا المجلس أن يذكر له بعض قصائده التي مدح فيها سيف الدولة، فرفع مقامه وأعلى منزلته كما هو المناسب للدفاع عنه في هذا الموقف، كما حصل لمعن بن زائدة لما كان بين يدي الخليفة المنصور. فالمنصور كان حريصا على بيت المال، وكان لا يعطي مثل عطاء الملوك من بني أمية قبله، فسمع أن معن بن زائدة أعطى مروان بن أبي حفصة الأموي 100,000، فغضب واستدعاه وقال: أعطيت مروان بن أبي حفصة 100,000 على أن قال معن بن زائدة الذي سادت به شرفا على شرف بنو شيبان؟ قال: كلا يا أمير المؤمنين، بل على قوله ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن، فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان. فهنا يمن على الخليفة على لسان الشاعر، فقطع لسان الخليفة، لأن الخليفة يتذكر وقوفه بين يديه ودفاعه عنه يوم الهاشمية، وهو آخر أيام القتال بين بني أمية وبين بني العباس. هنا تذكر سيف الدولة القصيدة فوجد في آخرها قولها أبي الطيب المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من جاهل فهي الشهادة لي بأني من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فأمر أن يجر أبو العلاء من المجلس برجله، ولم يشعر الحاضرون بذلك. حصل في تاريخنا للمؤدبين كثير من القصص المهمة التي تركت أثرا بالغا في تأديب العلماء والقادة والمجاهدين وحملة اللواء ومحطم الأرقام القياسية في كل المجالات. هؤلاء المؤدبون كانوا يختارون على أساس العقل قبل أن يختاروا على أساس العلم، فالمؤدب إذا كان عاقلا يمكنه أن يكمل نقصه، ويكمل نقصه بالخلق، فالخلق هو ستر الرجل يغطي على كل عيوبه. إذا كان الرجل صاحب خلق فخلقه كاف تغطية على كل العيوب. وقد اشتهر في الأندلس كذلك العناية بالمؤدبين، وكان لهم أثر بالغ جدا في تكوين عدد من الذين تكونوا وأصبح لهم الأثر الكبير. وحصل أيضا في بلادنا هذه بعض العناية بالمؤدبين في وقت من الأوقات، وكان لهم أثر وتأثير، وكان الناس يعتنون بمن يختارونهم لتأديب من يريدون منهم مستوى معينا، سواء كان ذلك من الأمراء وقادة القبائل أو من العلماء الذين كانوا يختارون لأولادهم من يمكن أن يؤثر فيهم تأثيرا بالغا. فقد كان الناس هنا يتأثرون بما يذكره القاضي عياد رحمة الله عليه في ترتيب المدارك في حياة الإمام مالك، مثلا أن أمه العالية أرسلته إلى ربيعة فقالت: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. فكان أهل هذه البلاد يعتنون بهذا الجانب، ولذلك فإن الشيخ عبد الله بن محمد محمد سالم رحمة الله عليهم لما أرسل ولده إلى العلامة معي بن أحمد بن سعيد يقول: لمعي الهمام اللوذعي الألمعي، صر واجمعن علومه في مجمعي، وكن الوعاء لما يفوه معي به، لا تفلتنك كلمة من في معي. ثم يخاطب معي فيقول: ولقد بعثت إليكم ريحانة لي في تشممها المناول من معي، ويوصيه به. ومثل ذلك أيضا قول الشيخ أبي مدينة بن الشيخ أحمد بن سليمان، فقد كان يأتي بأولاده إلى الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، وكلما جاء بأحد أولاده جاء معه بقصيدة يوصي فيها بولده والعناية به. ومن ذلك قوله في المجال التربوي مع ولده إسحاق، يقول: قل للمدرس نبراس الدجى نبه، إسحاق جاءك للتدريس فعن به، إسحاق لم يرضى إلا ما رضيت له، فأنت أولى به إذ ذاك من أبه، فاملأ مسامعه نصحا وتذكرة، وامنعه من قرناء السوء والسفه، وأنزل الناس إن جاءوا منازلهم، ليس الكريم مع الأدنى بمشتبه. ويقول مع ابنه يعقوب، وكان أحب أولاده إليه هو أصغرهم، يقول: أتاك يطلب منك العلم يعقوب، والعلم منك بهذا القطر مطلوب، والعلم قسمان، قسم منه مكتسب يلفى لديكم، وقسم منه موهوب، وكل هذين من فضل الإله إلى جناب حضرتك الغراء منسوب، فاردده بالفور مصحوبا بحاجته، فالفور عند نفوس الناس محبوب، وإن في رده بشرى تسر كما برد يوسف قد من سر يعقوب. وجه الاستشهاد هو في قوله في، لأنه حدد مهمة المؤدب والمدرب في الأبيات التي قال مع إسحاق، يقول: قل للمدرس نبراس الدجى نبه، إسحاق جاءك للتدريس فعن به. أول شيء العناية به، فهو أمانة فعن به. إسحاق لم يرضى إلا ما رضيت له، فأنت أولى به إذ ذاك من أبه. وهذه القضية هي تحمل المسؤولية، أن يستشعر المؤدب أنه أب أولى من الأب. وقد حصلت قصة للإمام حسن البنا رحمة الله عليه، لما ولد ولده سيف الإسلام وترعرع وأصبح في سن الطلب، جمع إخوانه وسألهم، قال: أنا وقتي مشغول، وقد تجددت لدي أمانة، وهي المسؤولية عن هذا الولد، فإما أن تكفوني مؤنته، وإما أن تتركوا لي وقتا وأدي فيها هذا الواجب. فخصصوا له مؤدبا وثقوا به من كل النواحي، فقال: أحضروه. فحضر معه، فبات معه حتى يرى قيامه لليل وسلوكه، يمتحنه امتحانات خاصة. يقول هذا المؤدب: لما كان في الثلث الأخير من الليل ونحن نصلي، كل واحد منا في صلاته مشتغل بورده، فاجأني وأنا في الركعة الأخيرة، انتهى هو من صلاته، سلم من ركعتين وجاء وجلس إلي، فلما سلمت نظر إلي وقال: إن الأمانة التي جعل الله في عنقي من هذا الولد قد تحولت إلى عنقك، فأصبحت أمانة لديك. فتأثر الرجل بتحميل المسؤولية هنا، وفعلا بذل جهدا في تربية هذا الولد، هو سيف الإسلام رحمة الله عليه. الذين يدرسون في هذا المركز يأتون من بيئات شتى ومختلفة، ومن جنسيات مختلفة، ومن أماكن شتى، ومن الصعب جدا صياغتهم على المستوى المطلوب، ومن الصعب أن نجد مكانا أو بيئة تجمع قلوبهم ورغباتهم وما يؤملونه، فهذا غير مرجو. لكن البيئة التي نريدها لهم والسكن الحقيقي هو قلب المربي، فلو أتيناهم بأحسن الفنادق وأحسن الأطعمة لما نفع ذلك في تربيتهم، لكن إذا أسكناهم في قلوب المربين الصالحين فهذا الذي يصلحهم. والمساكنة لها أثرها العظيم في زراعة الأخلاق والقيم. وقديما قال الشاعر: عدوى البريد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفساد آخر يفسد. فإذا صحب الإنسان من هو أهل للصحبة، والمربون اعتنوا كثيرا بقضية الصحبة، فمثلا ابن عطاء الله الإسكندراني رحمة الله عليه في حكمه يقول: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحب أي صحبة من لا ينهضك حاله، من لا ترى أنه متقدم عليك بمسافات وأنك تحاول اللحاق به وإدراكه، لا تصحبه. أنت لا تريد أن تبقى في مكانك، تريد أن تقطع أشواطا، ولا يمكن أن تقطعها بصحبة من هو في مكانك. فلذلك قال: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. كذلك تحقيق هذه الصحبة عبادة ومقصد شرعي، فالله حض عليها بكتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذه الكينونة. ويقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وصحبة الصالحين لها أثرها البالغ في تفريج الكربات وتنفيس الهموم، وأيضا في شراح الصدر. فالطالب الذي أخرج من بيئته وأخرج من مألوفه وجيء به إلى مكان يجد فيه مشقة وعانة وتعبا، إذا وجد الصالحين الذين ينشرح صدره لصحبتهم وملاقاتهم، لا شك أن أثر ذلك سيكون خير معين له على السير في طريقه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: قد كنا إذا ضاقت علينا الأرض بما رحبت وتمالأ علينا أهلها نذهب إلى أبي العباس فما هو إلا أن نراه فتنجلي همومنا وتنكشف كروبنا. أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه كان بينه وبين الله خبيئا من العمل الصالح، زيادة على العلم الظاهر بينه وبين الله سبحانه وتعالى جانب آخر ليس هو الذي يراه الناس وليس هو الأمور الظاهرة. يقول: كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس وهو منشغل بذكر شغالا بليغا. وقد كنا في شغل في التأليف فسألته، كان يريد منه أن يقطع ورده حتى، فقال: هذه غدوتي ولو قطعتها لخارت قواي. هذا الذكر هو الذي يملك به النهار، زمام النهار، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن يومك مثل جملك فإذا أخذت بزمامه انقاد لك وإذا تبته قد يفوتك. فاليوم العبرة بأوله، فإذا غدا الإنسان من أول غدوته فباشر ما يملك به زمام يومه، فإنه بذلك يستطيع أن يتبعه يومه كاملا، إنه بمثابة الجمل ينقاد وراء الزمام. وتأثر الإنسان بوجود الناصح الأمين الذي يرى فيه قدوة بالغ جدا. وقد كان الشيخ الددوي رحمة الله عليه عندما تأثر بشيخه العلامة أحمد بن محمد بن محمد سالم رحمة الله عليه مجمعين، فإنه يقول: أمامي إمامي أحمد وهو قدوتي، فيأمرني ما شاءه وأطاوع، فمن راح إلا راحه وحديثه، وما المسك إلا مسكه والأصابع. وهذا التأثر البالغ بالشيوخ هو الذي أوصل كثيرا من الأفذاذ إلى ما وصلوا إليه. والمربي الناصح لا بد أن يكون مدركا للأحوال التي تعتني المربى. فالمربى حالات الزمان عليه شتى، تارة يكون منشرح البال منشرح الصدر، تارة تقوى فيه الملكة وتارة تضعف، تارة يكون في حزن وألم، تارة يكون في وقت ضعف وغضب، وهكذا في بقية الحالات. فلا بد أن يتلمسها وأن يستشعر أن لكل حالة ما يناسبها، يلبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها كما قال بيهس. ولا بد أن يكون له خلوات مع المربى، فلا يغني أن نقدم دروسا جماعية يحضرها عدد من الناس فهذه لا يشعر فيها المربى بالخصوصية، والتربية في الواقع هي خصوص، ولا بد فيها من إشعار المربى بالخصوصية حتى يشعر بالأبوة الحقيقية. وقد كان عدد من علماء أهل هذه البلاد يذهبون بأولادهم في وقت النصيحة بعيدا جدا في أسفار شاقة لا يريدون من ورائها أي هدف إلا أن يشعروهم بأهمية ما سيقدمون لهم من النصيحة. وقد حصل لي عبد الله بن بارك الله بن أحمد بن زيد رحمة الله عليهم أجمعين في أخريات عمره ذهب بأولاده، أولاده ثلاثة، ذهب بهم في سفر شاق وهم لا يدرون أين يذهب، وظنوا أنه ذاهب بهم ليريهم شيئا من ماله أو من عياله، فسافروا معه سفرا شاقا تعبوا فيه تعبا بالغا. فلما قطعوا تلك المسافات ووصلوا إلى منتهى السفر وهم لا يعلمون، دعاهم منفردين معه فقال إن رأيتم لو أن أسرة كان لها جمل كبير تحمل عليه الخيمة فمات الجمل وبقي لها بعرة صغار ماذا يفعلون؟ سأل الكبير أولا فقال له يصغرون خيمتهم حتى تكون على قدر طاقة الأبعرة، فقال ليس هذا حلا. فسأل الأوسط فقال يقسمونها بين بعيرين كل في كل ارتحال فإذا نزلوا أعادوها من جديد، قال هذا ليس حلا، عناهم من العمل وتعب. فسأل الصغير فقال يجعلونها على بعير يقوم بها ويسقط حتى يتعود عليها، يقوم بها ويطيح، قالوا فقال أنت صاحبها. ومثل هذا أيضا امتحان الشيخ سيد المختار الكنتي رحمة الله عليه لأولاده، وامتحان الفاضل الباب أحمد لأولاده، هذه امتحانات اشتهرت في هذه البلاد يقوم بها بعض العقلاء والأذكياء من العلماء والصالحين لأولادهم حتى يكون لها الأثر البالغ في تربيتهم. محمد الأب والمختار الشيخ موسى رحمة الله عليه عليهم أجمعين قال لأولاده لن تفهموا الفقه حتى تسقط الأظافر العشرة، فلم يفهموا هذه المقولة حتى جاءهم الشيخ الأمين العتروسي من الشرق، وكان طبعه شديدا جدا وكان يركب ثورا، ولا بد أن يكون اثنان من الطلاب يحيطان به وواحد يقود رقبة الثور، فكان يطأ أظافر الذي يقود الثور حتى سقطت أظافره، ثم يأتي مكانه أحد إخوانه حتى سقطت أظافرهم، فقالوا هذه وصية أبينا ما عرفوها إلا بعد أن حصلت. باب أحمد الديماني الفاضل الباب أحمد الديماني رحمة الله عليه ذهب إلى مكان في العشية في وجه ليلة مظلمة فرأى أثر شجرة من الطلح قد انكسر أصلها فبقي في الأرض منه قدر نكبة تنكب السائر. فأنزل خيمته في هذا المكان وجعل جذع هذه الشجرة في طريق المراح للإبل يمتحن بها أولاده. فأول واحد من أولاده في الظلام ذهب إلى المراح وهو يتحسس فأحس بمكان الشجرة فصار يدور طريق ونجا من تلك النكبة. الثاني نكبته النكبة أول مرة ثم صار يجتنبها. والثالث نكبته فكانت تنكبه ذهابا وإيابا لم يتذكر مكانها. فأدرك هو نفسية أولاده واستواه. الواقع أن المربية لا بد أن يدرك هذه المسؤولية وأن يعرف من يربيه تمام المعرفة، لأنه أصبح ولدا له وهو الواقع امتداد له. فإذا قدر له أن عاش وحمل شيئا من هذا العلم والتقوى فهذا في ميزان حسنات مربيه. وإذا أوصل ذلك إلى أي أحد فإن هذا سيتوارث. وتعرفون قول العلامة حبيب بن زايد رحمة الله عليهما: وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطالع عن المدخل. كذلك المتعلمون، وكل من أوصلت إليه خيرا يشمله هذا. وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: وكل أجر حاصل للشهداء وغيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل صلى الله عليه وسلم، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، وضعف ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه، وأربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف، أفاده الحائز للسباق على الموطأ ابن عبد الباقي. فلهذا الآباء يعرفون أبناءهم كما قال الله تعالى في وصف اليهود ومعرفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالأبناء يعرفهم الإنسان أنهم تربوا على يده ويعرف طباعهم وما يغضبون له وما يرضون وما فيهم من الضعف أمام الشهوة أو الشبهة وكل ما يتعلق بأخلاقهم وفهمهم وإدراكهم، هذا معروف. لا بد أن يكون المربي عارفا بمن يربيه وأن يعتني بالمعرفة أولا. وهذه قاعدة أصلا يذكرها الدعاة، يقولون: المعرفة قبل الدعوة. هذه قاعدة من قواعد الدعوة، المعرفة قبل الدعوة. من تريد أن تؤثر فيه لا بد أن تتعرف عليه أولا قبل أن تدعوه. فتأثيرك فيه والأسلوب المناسب له والوقت المناسب له لن تعرفها إلا إذا عرفته هو. فلذلك لا بد أن يتعرف المربي على من يربيه. كذلك لا بد أن يريه أنه منافس له وأنه زميل له وأنه سائر معه في الطريق. وقد ذكر لي أحد الذين كانوا يلازمون الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه أنه كان معه في سفر في القطار، وقد ألقى 4 محاضرات متوالية وأجهدوا ورجعوا في القطار إلى القاهرة، فوصلوا في وقت متأخر من الليل. فأوى إلى فراشه وسيقوم لقيام الليل في وقت معين، فجاءه خبر، جاء إلى مرافقه خبر، فذهب يعص هل هو نائم أو يقظان حتى يبلغه الخبر الذي أتاه. فوجده قد أطفأ الأنوار وحوله صوفة مبلولة يبل بها إصبعه ويلصق به الطوابع البريدية على غروف المجلة. فعرف أنه يقظان فكلمه فقال أوقد النور، فأوقد النور فتعجب من هذه الصوفة، لم يجعل حوله ماء ليلا يتأثر به شيء من الفراشة، وإنما جعل إناء صحن فيه صوفة مبلولة يضع عليها إصبعه ويبل به الطوابع البريدية ويضعها على الظروف. فقال سبحان الله، هذه الجريدة المجلة أنت كتبت أغلب مقالاتها ونسقتها وأشرفت على طباعتها وترتيبها ثم وضعتها في الظروف وكتبت على ظروف أسماء المشتركين، إلصاق الطوابع البريدية الخواتم البريدية كل فراش يستطيع أن يقوم به، فلماذا تجهد به نفسك في هذه الساعة المتأخرة من الليل وأنت في تعبك ونصبك؟ قال إنها المنافسة، فإنه يأتيني شباب لا يقال عن أحد منهم مرشد ولا حاجة، قال، وهم يشتغلون الآن لخدمة هذا الدين، فأنا أريد أن أنافسهم، وهذا العمل الذي لا يحتاج إلى إنارة ولا يحتاج إلى حتى الطابع البريدي سواء كان مقلوبا أو وجهه إلى أعلى، خذا طرفيه هرساء خذا وجهه هرساء وقفاها فإنه كلا جانبيه هرساء لهن طريقه، كذلك الطابع البريدي سواء في أي اتجاه والصق هو طابع بريدي. فوجد أن لديه روح المنافسة، فأثرت فيه هذه القضية تأثيرا بالغا، بقي الأثر في هذا المربع من هذا العمل. كذلك لا بد أن يحاول أن يكسب المربى بعض الخصوصيات التي يأخذها عنه، سواء كان ذلك من خلال سلوكه فقط أو من خلال نصيحة أو كلمة تبقى معه. بعض النصائح تكون لها خصوصية لأنها تقع على مكان الحاجة فيتأثر بها الإنسان تأثرا بالغا. عمر بن عبد العزيز بن مروان رضي الله عنه أجمعين، ابن الملوك، أبوه كان أميرا لمصر تجبى إليه كل خيراتها، وعمه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، وقد أمره عمه عبد الملك على المدينة وهو صغير، وكان يقول عن نفسه: إن الأحامرة الثلاثة أفسدت مالي، وكنت بهن صبا مولعا، الراحة واللحم السمينة وأطلي بالزعفران فلن أزال مردعا. لكن ولاه عمه على بلدة في الشام تسمى خناصرة، فصلى بالناس صلاة العشاء وأوتر في المسجد بعد الصلاة، وفي المسجد شيخ كبير السن من الفقراء، فتعجب من هذا الشاب الوسيم الجسيم القوي الذي يوتر بعد العشاء مباشرة ولا يعول على قيام الليل وليس له وقت منه، فدعاه فقال: يا بني، إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. هذه النصيحة دخلت في عقل عمر بن عبد العزيز وأثرت فيه تأثيرا بالغا فغيرت سلوكه بالكلية. لقيه بعد ذلك فرأى شكله قد تغير واهتمامه قد تغير، فقال: عهدي بك بخناصرة ووجهك مضيء، فما الذي أصابك؟ قال: يا أبتي، العقبة التي ذكرت فأنا أحاول أن أعتسفها. فأثرت فيه تلك العقبة: يا بني، إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول، ضامر مهزول. وهذه النصيحة في بعض الأحيان يكون المربى ذكيا أكثر من مربيه فيفهمها ويستوعبها ويأخذها حتى من غير توجيه. مثلا عمه عبد الملك بن مروان رحمة الله عليه كان من الأذكياء، وقد أهديت إليه جارية جميلة فأعجب بها إعجابا شديدا، وكان ذلك في وقت ثورة الفقهاء، ثورة ابن الأشعث بدير الجماجم في العراق. فباتت عنده فلم يقربها، فتعجبت الجارية وكانت أديبة شاعرة، فسألته بالتلميح عن ذلك، فقال: والله لو فعلت لكنت ألأم العرب، أما سمعت قول الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. فهو متأثر بمثل هذا النوع. وقد دخل عليه الأخطل في وقت قصده لمصعب بن الزبير في وقت شدة الحرب بينهما، وهو يتجهز للحرب، يخرج من الشام إلى العراق في غزوته التي قتل فيها مصعب بن الزبير. وقد دخل هو على زوجه وهي تحاول أن تثنيه عن السفر، وحاولت إقناعه أن يرسل غيره يقوم مقامه في هذه المهمة، فلم يقبل منها ذلك، فبكت وبكى النساء من حولها. فلما دخل على الشعراء أنشده أحدهم: إذا ما أراد الغزو لم تثني همه، إذا ما أراد الغزو لم تثني همه حصان عليها نظم در يزينها، نهته فلما لم تن النهي عاقه، بكت فبكى مما شجاها قطينها. فقال: ما أنت إلا ساحر. فالقصة حصلت كما هي. والأخطل يصف تلك الغزوة قبل أن تقع، فيقول فيها: نفسي فداء أمير المؤمنين، إذا أبدى النواشد يوم باسل ذكر، الخائض الغمر والميمون طائره، خليفة الله يستسقى به المطر. يقول فيها: مقدم 200,000 لمنزله، ما إن رعى مثلهم جن ولا بشر، يغشى القناطر يبنيها ويهدمها، مسوم فوقه الرايات والقتر، مفترش كافتراش الليث، كلكله لغزوة كائن فيها له جزر. في عصبة من قريش يعصبون بها، ما إن يوازى بأدنى نبتها الشجر، حشد على الحق عياه الخنا أنف، إذا ألمت بهم مكروهة صبروا، وإن تدجت على الآفاق مظلمة كان لهم مخرج منها ومعتصروا، أعطاهم الله جدا ينصرون به، لا جد إلا صغير بعد محتقر. فكثير من الأذكياء يعرفون من خلال مجرد كلمة، يعرفون أنها نصيحة موجهة إليهم فيفهمون منها ذلك. كذلك من المهمات في العلاقة بين المربي والمربى إشعار المربى بأن سره في حصن وأنه لن يطلع عليه غيره، فهذا يقتضي عموم الثقة، وإذا لم تحصل الثقة بين المربي والمربى فلا أثر للتربية. والثقة تقتضي أن يركن المربي إلى المربى إلى المربي، وهذا الركون يقتضي أن يجد لديه حرما آمنا، وأن يجد مكانا لحفظ أسراره لا يطلع عليه غيره. فإذا أشعره بذلك وأحس بالخصوصية لديه فإنه لن يكتم عنه شيئا من أحاسيسه ومشكلاته، وإذا كان يقف معه في كل مشكلاته، إذا عرضت له أي مشكلة وجده في وقت الحاجة إليه فسيدخره عدة لكل الملمات وكل المشكلات. وشعور المربى بأن لديه عدة وبأن لديه بأن معه من يقف إلى جانبه يقويه قوة عظيمة. وأنتم تعرفون أن أقوى الناس شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في أكبر أزمة عرضت له وهي أزمة نزول الوحي وجد إلى جنبه خديجة بنت خويلد، فوقف ذلك الموقف الذي له أثره إلى اليوم. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم خرجت به خديجة إلى ورقة بن نوفل فوجد أثر وقوفها إلى جنبه، كان لذلك تأثير بالغ في نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك المربى يعرض له كثير من المشكلات لأنه يسلك طريقا لا عهد له بهذا الطريق ولا يعرف ما فيه من المشكلات، فأي نكبة بالإمكان أن يرجع عندها وأن يقطع مشروعه. لكن إذا وجد من يقف معه ويشجعه على الاستمرار فإنه يستمر. شيخنا المرابط يحضيه رحمة الله عليه لما ذهب إلى الشيخ محمد بن محمد سالم كان ذهابه في وقت الضيق وضيق ذات اليد والصعوبة، ولم يكن هو يملك ما يوفر له ظروف الدراسة والتغرب، ولكنه يملك عزيمة وقوة في شخصيته. فذهب أول ما أتاهم كانوا في تجريت عند بيريغني، فمكث شهرا والظروف عادية، ثم أرادوا الانتقال إلى تيرس في أماكن بعيدة جدا، وفي ذلك الزمان كان يقع التنافس بين الطلبة الأذكياء على مرضاة الشيخ، فمن يقدمه الشيخ أول درس يشرحه الشيخ صاحبه حمل اللواء. وعادة المشايخ في ذلك الوقت وبالأخص محمد سالم أنهم إذا أرادوا الارتحال في الأماكن النائية البعيدة يقدمون إبلهم وبهائمهم في وسط الليل ويذهب فيها الرجال ويتركون الأمتعة والكتب جاهزة مطوية مهيئة، وكل عدلين بينهم الجمل الذي سيحملان عليه، فإذا صلوا الفجر حملوا الأمتعة على الإبل وركبت النساء وذهب بهن من يذهب على الأثر، ويبقى بعض الشيوخ لتدريس الطلبة حتى لا ينقطعوا أي يوم من الأيام عن الدراسة، لأن السفر سيستمر طيلة النهار حتى تغرب الشمس. فلم يبقى إلا بعير واحد سيركبه الشيخ محمد بن محمد سالم وابنه أحمد، وأتيا به إلى البير وجلسا على صخرة، فجاء الطلاب يتنافسون أيهم يكون السابق في هذا اليوم، فجاء الشيخ يحضيه ولم يكن قد عرفه أشياخه بعده ولم يقدروه حق قدره، فخاطب الشيخ محمد بن بعيد قال له: إذا أعطيتني السبق اليوم قوم عنك بتلاميذ النحو. فقال له محمد: بينها الله، هذه كلمة من كلامه تلك المنطقة، بينها الله معناه رضينا بذلك، لأنه نصف الطلاب تقريبا سيتحملهم عنه. فكان يحضيه أول من درس ذلك اليوم، فكان يدرس من مختصر خليل من باب الإجارة، إنه هو تام في وقد تجاوز نصف المختصر حفظه ودرسه. فلما أكمل درسه جلس وجلس إليه طلاب النحو، ولكنهم لا ينظرون إليه على أنه شيخهم بل ينظرون إليه على أنه طالب مثلهم، فكان كل واحد يقرأ ويجري في أثر الراحلين ويحضيه غريب في الأرض لا يعرفها لم يرها من قبل، وليس معه زاد ولا شراب ولا راحلة ولا ليس له أي معرفة بالأرض، حتى آخر طالب كان معه قرأ عليه وانطلق فخرج هو يشتد عدوا في أثر الراحلين، فجاءت رياح شديدة تمحو الأثر، وقطع مسافة تقريبا 60 كيلو ما بين بيريغني إلى نبيلات أحمي، فرأى إبلا على الماء فظن أنها لأشياخه، فوصل إليها بين الظهرين وقد كاد يهلك من العطش، وقد نكبت أظافره من نكب الحجارة. فلما جاء إلى الماء شرب ووقع سقط، لم يستطع النهوض، فإذا الإبل الأولاد لي ولا يعرفون قيمة الشيخ يحضيه ولا يقدرونه، بل أتاه أحدهم فرفسه برجله وقال ما لك لا تساعد في شيء ولا ترد ناقة ولا فقال يحضيه كلمة عجيبة هي محل استشهاد من القصة، قال نكس حتى يدهر يغير والله ما أملي، نكس حتى يدهر يغير والله ما أملي. فقد عزم على أن لا يرجع في مشروعه ولا يتراجع عنه أبدا، ومكث شهرا وهو يبحث عن أشياخه حتى وصل إليهم بعد شهر من السفر، لكن عزيمته لم تخر ولم يتراجع حال من الأحوال. لا بد أن يشعر الطالب بأن المربي يعتني به في أوقات ضعفه وأوقات حاجته، وذلك يقتضي من المربي أن يعرف الفروق الفردية بين طلابه، فيراعي ظروف كل واحد منهم. الغرباء لهم حقوق ليست لمن سواهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق، فلا بد من مراعاة حقوق الغرباء ومراعاة حقوق من له حقان مقدم على من له حق واحد، ومن هو ضعيف مقدم على من هو قوي. وحينئذ إظهار العناية بهم وعدم خفض معنوياتهم مهم جدا، وشعورهم بأنه يقف معهم حتى ولو لم يسد لهم المسد الذي يريدونه نافع لهم كما قال الحكيم، فلا بد من شك